서두.
وله من قصيدة طويلة نسبيا في رثاء أئمة البقيع عليهم السلام ذاكرا فضائلهم وما جرى عليهم من قبل الطواغيت من محاولات لطمس معالمهم، وعلى رأسهم أمهم الزهراء البتول سلام الله عليها، ثم الحسن الزكي، فالسجاد، فباقر العلم، وأخيرا جعفر الصادق الذي على يديه تأسس المذهب وقامت أحكام الشريعة. ولولا الجهود والتضحيات التي بذلها هؤلاء الأئمة الأبرار عليهم السلام لكان مصيرنا التخبط في الضلال، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
فقف عند البقيع على شموس يضيع رسمها طاغوت حقدي، ومس الترب بالأهداب وجدا على آل النبي قضوا بوجدي، ففاطمة هنا وهناك زاك قضى سما بغدر ألد وغدي، وهذا مرقد السجاد يخفي جراحات من البلوى ويبدي، وهذه تربة شمخت علوا فلم يبلغ ذراها أي طودي، بها شمس من القرآن تأبى ويأبى الله أن تضوى بلحدي، بها نور الشريعة كيف يخفى شعاع محمد في كل حمدي، وهذا جعفر الباني صروحا لدين الله شامخة التحدي، أولئك عترة لولا دماهم تنير الدرب لم نظفر برشدي.
مستمعين الأطايب، تقبلوا منا في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي خالص شكرنا وامتناننا على جميل المتابعة، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله من برنامج شعراء أهل المودة. نستودعكم عندما لا تضيع عنده الودائع.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء أحبتنا الأفاضل، ولكم منا أطيب المنى والتحايا.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا، قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا. الغفور
وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي
فالأسى يسطو علي
ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
وعلى رغم الشتات والنوى والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
قلبا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال إمام زماننا خليفة الله المهدي أرواحنا فداه في إحدى وصاياه للمؤمنين: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حم أجله ويحمى عنها من أدرك أمله.
مستمعينا الأفاضل، الوصية المهدوية التي استمعتم لها آنفا هي جزء من رسالة وجهها إمام العصر عجل الله فرجه للشيخ المفيد رضوان الله عليه، وهي تتميز بعدة مميزات بلاغية نشير إلى واحدة منها، هي انطلاقها من أسلوب نفسي بليغ في بعث روح الثقة بالنفس كطاقة تدفع للقيام بما فيه صلاحه ونجاته من الفتن والأخطار، وفي الوقت نفسه فيه تقوية روح الأمل بالنجاة، وهي عنصر أساسي لدفع الإنسان لسلوك طريق النجاة، إذ إن اليأس من النجاة هو أخطر العوامل التي تقيد حركة الإنسان وتوقعه في مستنقع الخضوع والاستسلام للصعوبات. الهدف الأول أي بعث الثقة بالنفس يحققه مولانا المهدي أرواحنا فداه من خلال طلبه في هذه الوصية من المؤمنين أن يعينوه على إنقاذهم من الفتن والأخطار التي تحيط بهم. وواضح المستمعين الأفاضل أن الذي يقدم العون هو شخص ليس ضعيفا بل هو مؤهل للنجاة، فينبغي أن يثق بنفسه ويتوكل على الله ويسعى للنجاة من تلك الفتن والأخطار، وهذا ما يبعد عنه في الوقت ذاته اليأس من النجاة ويعزز فيه روح الأمل، وهو الهدف الثاني الذي يحققه الخطاب المهدوي المتقدم بإشارة ثانية نحدثكم عنها أيها الأعزاء بعد قليل، فتابعونا مشكورين. أيها الأفاضل، في كلامه النوراني يطرد مولانا الإمام المهدي سلام الله عليه عن نفوسنا اليأس والاستسلام للصعاب، ويبعث في قلوبنا الأمل القوي بالنجاة منها مهما جلت وتعاظمت، وذلك من خلال بيان حقيقة أنه عليه السلام خليفة الله في أرضه وأمينه عز وجل في عباده، ولذلك فهو أرواحنا فداه لا يغفل عن رعايتهم وذكرهم، ولولا هذه الرعاية الإلهية لنزلت بهم اللأواء أي الدواهي الشديدة واصطلمهم الأعداء أي أبادوهم. إذن فعلى المؤمنين أن يبشروا أنفسهم بهذه الرعاية الإلهية ويشكروا الله عز وجل عليها بمساعدة خليفته إمام العصر عليه السلام على انتياشهم أي إنقاذهم من الفتن والأخطار التي أنافت عليهم أي أحاطت بهم، وتقديم هذه المساعدة يتحقق بتحليهم بتقوى الله بما تعنيه من العمل بأوامره واجتناب نواهيه، وبذلك يحظون بالمزيد من تلك الرعاية الإلهية الكريمة ويدركون آمالهم بالنجاة والفلاح. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكر لكم جميل المتابعة لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، ندعوكم في ختامه للاستماع ثانية للكلام النوراني الذي افتتحناه به، وهو قال إمام زماننا خليفة الله المهدي أرواحنا فداه في إحدى وصاياه للمؤمنين: إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، يهلك فيها من حم أجله ويحمى عنها من أدرك أمله. Thank you.
الآن. بلد المحبة والسلام، طهران، مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في الناس
تسير شؤون الحياة أحيانا خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا، كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة؟ يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله، وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
إن موت 1000 من العليا خير من ارتفاع 1 من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وما لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.
Thank you.
في حسن الأدب.
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ربته، إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له، ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. في السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو السيد؟ فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
قيل لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة، سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
وعلى النفس هون فالكافي قدير، وعلى النفس هون فالكافي قدير تحظى بالكمال في دار النعيم تحظى بالكمال في دار النعيم كي تلقى المعالي والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم كي تلقى المعالي والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم كن عبدا تقيا لله الحكيم كن عبدا تقيا لله الحكيم واثبت يا أخي في الدرب القويم واثبت يا أخي في الدرب القويم تحظى بالكمال في دار النعيم تحظى بالكمال في دار النعيم
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وأهلا وسهلا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي إلى حيث العمارة الإسلامية وإلى حيث الصروح الحضارية الخالدة ومعالمها المعمارية الفريدة في العالم
رحلتنا اليوم إلى الكويت ومساجدها فالمساجد الحديثة والتاريخية في الكويت هي مزيج بين الأصالة والمعاصرة أي هي مساجد حديثة ولكن عناصرها الروحية للعمارة الإسلامية أصيلة وتتطابق مع تلك التي اتفق عليها البناؤون المسلمون على مر العصور ومما يبدو عليها من تنوع إنما هو تطوير أملته ضرورة المعاصرة ولكن مع حرص شديد على أصالتها المعمارية الإسلامية
أيها الأخوة في رحلتنا إلى مساجد الكويت لابد لنا من التعرف على الخواص الأساسية لهذه المساجد من حيث الأسلوب والطراز المعماري فمساجد الكويت قديمها وحديثها تشتمل على عناصر أساسية معروفة كما في بقية مساجد العالم ثم جاء الإبداع الهندسي ليس بقصد التغيير وإنما تماشيا مع ظروف البيئة المحلية
في مساجد الكويت تم الأخذ بنمط القبة الضخمة الجالسة على الأرض والمستخدمة كبيت للصلاة وهو نمط معماري قليل الاستخدام في العالم حيث كانت الكويت من أسبق البلاد المستخدمة له ولم يسبقها إلا بناء مسجدين الأول في حي الدفاع بمدينة كراتشي والثاني في المركز الإسلامي ببلين الغربية
والمسجدان في الكويت هما مسجد الشيخة فاطمة بضاحية عبد الله السالم ومسجد الشيخ صباح الناصر برأس السالمية الأول قبته مخروطية ضخمة والثاني قبته مدرجة تحمل قبة صغيرة فوقها والاثنان يشكلان بيت الصلاة في كل مسجد، وهذا النمط يحتاج إلى جهد ودقة وتصميم خاص، وهذا ما بني على طرازه مسجد الكويت الكبير الواقع في وسط مدينة الكويت.
الزغرفة على الجدران والأعمدة والدعائم وباطن القباب لها طراز معماري مميز، ولهذا جاءت الأشكال المعمارية في مسجد الكويت الكبير مستوية إلى حد كبير، مما يجعل الأرضية المستخدمة في الزغرفة ممهدة منذ البداية أمام الفنان ليعطي لها ما يشاء من طاقته الفنية بواسطة الوسائل والخامات الحديثة. أما طراز المآذن فقد تطور في مساجد الكويت بشكل مثير للانتباه، ففي حين كانت المآذن تستلهم طرزا قديمة معروفة منها الأيوبي المملوكي والعثماني والأندلسي، صارت المساجد في الكويت تستخدم أنماطا جديدة بفضل المعمار الإسلامي، ومنها مآذن على شكل الشمعة كمأذنة مسجد الشيخ صباح النصر برأس السلمية ومأذنة مسجد الشيخة فاطمة، وشكل الفانوس مثل مأذنة مسجد الأذينة بالسلمية، وشكل المظلة المغلقة مثل مأذنة مسجد الزين.
أما الأشكال الهندسية القديمة في عمارة مساجد الكويت فقد حافظت على طرازها الإسلامي كالشكل الأندلسي والمغربي والمملوكي والعثماني، ولعل عينا الناظر تنبهر أمام مئذنة المسجد أي مسجد الكويت الكبير البالغ طولها 74 مترا وشرفتها الأندلسية الواحدة. وفي مسجد الكويت الكبير استعملت لأول مرة المصاعد الكهربائية للوصول إلى شرفتها.
مستمعينا الأفاضل، لعبت الفسيفساء الزجاجية دورا كبيرا في المساجد الحديثة في الكويت، مما أضاف ثراء زخرفيا كبيرا على داخلية بيوت الصلاة. والمثير حقا في هذا الجانب أنه على الرغم من التباين في الألوان والزخارف فإنها تحافظ على نمطها الإسلامي الهادئ،
وللبيئة أثرها على عمارة مساجد الكويت. ففي معظم تلك المساجد أغلق بيت الصلاة بمدخل ثلاثي أو أكثر يؤخذ من رواق مستحدث أمامه، فالقادم من صحن المسجد عليه أن يدخل الرواق الجانبي أمام رواق الصلاة ثم إلى رواق الصلاة أي بيت الصلاة. كما استحدث المعمار الكويتي حديثا ظاهرة تغطية الصحن تغطية كاملة، وهذا من شأنه أن يعطي انطباعا بتغيير النمط المعماري أو العناصر المعمارية، إلا أنه بنظرة فاحصة لا نجد تغييرا كبيرا، وربما لا يتعدى التغيير مجرد تغطية الصحن.
وذلك كله يؤمن المصلين من تطرف الجو الحار صيفا والبارد شتاء، والصحن يضم رغم ذلك 4 أروقة جانبية، كل رواق منها يتكون من بلاطة واحدة، ويلاحظ ذلك بشكل جلي في مسجد الشيخ فهد السالم بالسلمية أو ما يدعى مسجد الشيخ بدرية.
وبصورة عامة تضم المساجد في الكويت الكثير من الملحقات مثل المكتبات الكبيرة وغرف خاصة للمطالعة، وخاصة في مسجد الشيخ صباح الناصر ومسجد المزيني.
ومن ضمن العناصر المعمارية في مساجد الكويت المدخل التذكاري، كما في مسجد اللهيب والأقواس المشقوقة التي تقسم العقد الواحد أو الأقواس إلى نصفين متساويين وتسحب كل نصف للخلف، كما في مسجد الشيخ صباح الناصر بالسلمية.
والمظلة المفتوحة على بيت الصلاة هي كذلك، وبناء هذا المسجد بصورة مائلة على الشارع الرئيسي من أجل أن يتوافق وضع القبلة مع الاتجاه الصحيح، فتجيء صفوف المصلين غير مائلة، وذلك في مسجد الشيخة بدرية بالسالمية.
أما في مسجد المزيني فإن مأذنته كانت على طراز العمارة المملوكية، واقعة بعد المدخل كما في العديد من المساجد في الكويت، وهناك اللوحة التذكارية لتاريخ الإنشاء واسم المنشئ في جميع المساجد تقريبا.
والمسجد الجامع الكبير عزيز المستمع في دولة الكويت والواقع وسط العاصمة، بلغت مساحته حوالي 45 ألف متر مربع، منها 20 ألف متر مغطاة إضافة إلى 5000 متر مكشوفة كصح، والباقي مساحات خضراء. وكان افتتاح هذا المسجد الجامع يوم 22 من أكتوبر عام 1979 للميلاد.
وكما قلنا يحيط بالصحن الكبير ثلاثة أروقة، يتكون كل رواق منها من واجهة واحدة تتكئ على عدة عقود أو أقواس، يطلق على هذه الواجهات اسم المجنبات. أما رواق الصلاة في مسجد الكويت الكبير فينقسم إلى ثلاثة أقسام.
أيها الإخوة، أن رواق مسجد الكويت الكبير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرواق الكبير، ورواق المصلى اليومي، ومصلى النساء، إضافة إلى الاستراحة الرسمية الملحقة به من جانب المدخل الرسمي. وفي المناسبات والأعياد تفتح الأبواب ما بين المصلى اليومي والرواق الكبير ليشكل الاثنان رواقا واحدا أكثر اتساعا.
أما مصلى النساء فيفصله عن الرواق الكبير مشربة تحجب الرؤية عن الرواق الكبير وتتيحها لمصلى النساء، علاوة على أن وجود المصلى في الطابق الثاني يساعد على جعل صلاة النساء فيها أكثر اتصالا. مستمعين الأفضل، لمسجد الكويت الكبير محرابان، إحداهما خاص بالمصلى اليومي مما يجعله مسجدا متكاملا في أوقات الصلاة العادية.
أما المحراب الثاني فهو محراب الرواق الكبير، وهو ينضم في مجموعة واحدة داخل أطر زخرفية مع المنبرين الخشبيين، بحيث يجيء المحراب في الوسط وعلى يمينه ويساره منبران خشبيان.
وحول المحراب وزخرفته يوجد إطار رخامي ثم إطار آخر خارجي ليجمع المنبرين والمحراب داخل مجموعة واحدة، وهناك الوحدات الزخرفية الكتابية والهندسية بشكل فائق الروعة التي استخدمت في زخرفة هذين العنصرين المهمين من عناصر المسجد. وفوق المحراب زخرفة تضم بعض الآيات القرآنية والعبارات الدعاء.
نعم أيها الإخوة، يتسع المسجد الجامع الكبير هذا لصلاة حوالي 8000 مصل في وقت واحد من الرجال والنساء. أيها الإخوة، أما مئذنة المسجد والتي قلنا أن ارتفاعها 74 مترا ذات بدن ممشوق وشرفة واحدة ورأس يحمل الهلال، ويمكن الصعود لها بالدرج أو بالمصعد الكهربائي، وهي من النمط الأندلسي.
هناك العديد من العناصر المستحدثة في عمارة هذا المسجد الجامع، فهناك المدخل الرسمي، وهناك أيضا محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيون،
ويمكن اعتبار وجود إدارة دائمة لهذا المسجد الكبير من المستحدثات العصرية في عمارة المساجد وإدارتها.
بالإضافة إلى وجود غرف للدارسين والباحثين وغرف الاطلاع والمعلومات وقاعات المحاضرات والمكتبة الكبيرة والأرضيات العازلة للصوت، إضافة إلى تكييف الهواء صيفا وشتاء، وذلك خدمة للمصلين.
وهناك مساحات خضراء وأحواض للزهور، ولهذا يمكن القول أن المسجد الجامع في الكويت جاء جامعا كبيرا في كل ما يمكن إضافته للعمارة الإسلامية المتطورة. نترككم في رعاية الله ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به، وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى، وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:57 تأتيكم نفحات في رحاب المحراب، عند 5:09 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:30 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع الساعة 5:37. شرح الآيات يأتيكم عند 5:43. في الساعة 6:10 تلاوة حزب من القرآن الكريم. الموسوعة الإسلامية في الساعة 6:26. مكارم الأخلاق تأتيكم عند 6:45. خمس دقائق لسلامتك في الساعة 7:15 عند 7:08 صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:15 عند 7:46 تأتيكم معارج النور. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8:00 عند 8:15 تأتيكم إعادة للقاء المباشر عالم المرأة. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم.
دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني فعذري حرام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني.
نفحات في رحاب المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الهداة الميامين. إخوتنا المؤمنين، تقبل الله طاعاتكم ورضي أعمالكم ووفقكم للصالحات ومزيد الخيرات، وأهلا بكم في رحاب الصلاة مرة أخرى نوجه إليها عنايتنا واهتمامنا، فهي التي حث عليها القرآن على صورة من التأكيد والتكرار لكي لا يعتذر بعد ذلك غافل، وأمر بها المصطفى صلى الله عليه وآله على وجه التحقيق لكي لا يبقى قبلها جاهل، حتى قال أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة، فما الصلاة؟ فقال له: خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. حتى أوصى بها أمير المؤمنين علي سلام الله عليه فقال: أوصيكم بالصلاة وحفظها، فإنها خير العمل وهي عمود دينكم. ولكن أخي الفاضل، أختي الفاضلة، لابد قبل أن يقف المرء على قدميه مستقبل القبلة ورافعا يديه إلى ما يحاذي أذنيه ليقول الله أكبر، لابد قبل ذلك أن يستحضر في قلبه معنيين مهمين متلازمين، وهما عز الربوبية لله تبارك وتعالى.